ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مارس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية كالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. ارتفاع مهول في أسعار الغذاء والدواء وصعوبة الحصول على الخدمات الطبية في ولاية شمال كردفان. تنسيقية القوى الوطنية برئاسة أعقار تعلن أزمها على توقيع ميثاق سياسي مع القوات المسلحة. تقدم تقول إن طروحات المبعوث الأمريكي الجديد للسودان تتطابق مع رؤيتها بشأن أهمية توحيد المبادرات الدولية لوقف الحرب. غرف طوارئ الخرطوم تتمكن من إعادة تشغيل عدد من المطابق التي توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. اشتكى مواطنون من تفاقم الأوضاع المعيشية وأسعار الغذاء والدواء في ولاية شمال كردفان بصورة مهولة. وقال إبراهيم موسى من مدينة الغبيط عاصمة شمال كردفان لراديو دبنجا إن تأمين الأكل والشرب صار تحديا وحاجزا كبيرا للمواطنين، خاصة النازحين الفارين من مناطق أخرى. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن البعض قد يأكلون وجبة واحدة بينما لا يجد آخرون حتى هذه الوجبة الواحدة. وأشار موسى إلى انتشار عدد من المرضى والأطفال والأرامل في الطرقات وأبواب المساجد والأسواق طلبا للمساعدة. واشتكى مواطنون من الولاية من ارتفاع كبير في أسعار الأدوية، خاصة الأدوية المنقذة للحياة، ومعاناتهم في الحصول على العلاج. وأضاف إبراهيم موسى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بجد كده يعني الأدوية هنا والله مشكلة موجودة، يعني ما معدومة، لكن والله بأسعار خرافية ذاتها. احنا هنا عندنا والله الناس يعني بيعانوا معانا ما بعدها. حتى الأدوية المنقذة للحياة ذاتها شفتها زمان كانت تجي مجان، يسموها الطوارئ، لكن هسي بقت ما في طوارئ، قروش جيبك بس، انت قروش تعيش، ما انت قروش تموت والله في المستشفى تموت من عدم العلاج. والحياة ضايقة ذاتها، يعني الناس هنا والله عشان يأكلوا يشربوا في مشكلة.
أعلنت تنسيقية القوى الوطنية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار عزمها على التوقيع على ميثاق سياسي مع الجيش السوداني. وحسب إعلام مجلس السيادة، فقد أكدت التنسيقية خلال اجتماع مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ووقوفها مع الجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع. وأكد مصطفى طنبور الناطق باسم التنسيقية أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على توقيع ميثاق سياسي بين القوات المسلحة والتنسيقية. وأضاف طنبور أن التنسيقية أكدت خلال اللقاء على أن أي عملية سياسية يجب أن لا تبدأ إلا بعد القضاء على قوات الدعم السريع. أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم أن أطروحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيريلو تتطابق مع رؤيتها بشأن أهمية توحيد المبادرات الدولية لإنهاء الحرب. جاء ذلك عقب لقائها الأربعاء بالمبعوث الأمريكي بيريلو في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وشدد بيريلو خلال اللقاء على أهمية أن يكون صوت القوى المدنية حاضرا خلال المفاوضات الرامية لوقف الحرب وجهود إصلاح الأوضاع الإنسانية. أعلنت غرفة طوارئ الخرطوم عن تمكنها من إعادة تشغيل عدد من المطابق التي توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية بفضل وصول دعم من الخيرين خارج البلاد وبعض المنظمات الإنسانية. لكن المتحدثة باسم الغرفة هند الطائف أشارت إلى معاناة المواطنين في مدن الخرطوم الثلاث مع دخول شهر رمضان بسبب ندرة المواد الغذائية ومضاعفة أسعارها. وأوضحت أن غرفة طوارئ الخرطوم تبذل جهدها لاستمرار عمل المطابخ التي تقدم الوجبات الغذائية للمواطنين في المنازل ومراكز الإيواء. نفى مستشار قوات الدعم السريع مصطفى محمد إبراهيم نفيا قاطعا أن تكون قواتهم قد أقامت أي معتقلات داخل مباني الإذاعة. وصف إبراهيم في مقابلة مع راديو دبنجا التقارير التي وردت من نقابة الصحفيين السودانيين بتحويل مباني الإذاعة إلى معتقلات بالمزاعم غير الصحيحة. وأضاف لراديو دبنجا:
نحن معتقلاتنا معروفة، وحتى للجيش السوداني يعلمها جيدا، وليس لنا أي مؤثر في الإذاعة. الإذاعة عبارة عن مبنى وخرساني مكون من أسمنت وسيخ، وبالنسبة لنا لا يعني شيء أصلا. هذه المزاعم غير صحيحة ومعتقلاتنا معروفة.
وبشأن ما حدث في الإذاعة واستعادة قوات الجيش السيطرة عليها يوم الثلاثاء، وصف إبراهيم ما حدث بأنه انسحاب من قبلهم وليس قتالا أو معركة، وأضاف قائلا أن مباني الإذاعة الآن سليم ولم تدر فيه أي معارك، وأتابع قائلا أنهم أبدوا الهدنة المقترحة من مجلس الأمن، لكن الجيش خرقها في أول يوم من رمضان وطوق قواتهم في محيط الإذاعة، وأضاف أنه نسبة لقرار الهدنة فقد سحبوا قواتهم من محيط الإذاعة حتى لا تدور معركة في المنطقة، وينسب للدعم السريع أنه خرق الهدنة. وأضاف لراديو دبنجا:
قواتنا نسبة لقرار القائد بالتزامه أمام المجتمع الدولي بأن تستمر هذه الهدنة، سحب هذه القوة حتى لا تدار معارك مع الجيش اللي تنسب لنا أننا خرقنا الهدنة. فلذلك نؤكد لك أن الهدنة خرق الجيش بضربه لقواتنا في الإذاعة، وجاءوا ودخلوا إلى الإذاعة ولم يجدوا فيها لا أسيرا ولا حتى أحد أفرادنا موجود في هذه الإذاعة.
زار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يوم الثلاثاء سلاح المهندسين بأم درمان لأول مرة منذ اندلاع الحرب، وقال البرهان في مخاطبة داخل سلاح المهندسين أن القوات المسلحة ستواصل حصار الدعم السريع في الجزيرة ونيال وزالينجي والجنينة والخرطوم وبحري وكل مكان، وتوعد قوات الدعم السريع بأن الأجهزة النظامية العسكرية ستلاحقهم في كل مكان وكذلك المواطنين حتى يتحقق النصر الكامل. حذرت منظمة إنقاذ الطفولة يوم الأربعاء من أن نحو 230 ألف طفل وأم جديدة في السودان قد يموتون بسبب الجوع خلال الأشهر المقبلة، وقال عارف نور مدير منظمة إنقاذ الطفولة في السودان أن قصف وتدمير الحقول والمصانع أدخل السودان في واحدة من أسوأ أوضاع التغذية في العالم، وقالت المنظمة إن أكثر من 2.9 مليون طفل في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد، كما يعاني 729 ألف طفل إضافي دون السن الخامسة من سوء التغذية الحاد، وحذرت من أن حوالي 222 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد وأكثر من 7000 أم جديدة من المحتمل أن يموتوا. حذر مواطن ونازحون في نيرتتب ولاية وسط دارفور من مخاطر تهدد الأطفال والحوامل جراء عدم توفر لقاحات التحصين بجانب انعدام أقراص الحديد الخاصة بالحوامل منذ اندلاع الحرب، ما تزايد معدلات سوء التغذية. وقالت نور محمد مسؤولة النساء النازحات بمعسكرات نيرتتي لراديو دبنجا أن التقارير الصحية تشير لإصابة 30% من الأطفال والنساء في سن الإنجاب بسوء التغذية، وحذرت من كارثة إنسانية في حال عدم وصول المساعدات خلال الشهر، منبهة إلى عدم وصول أي مساعدات منذ اندلاع الحرب، وأضافت في هذا الخصوص:
ما في أي طفل الآن أخذت ولا جرات شلل الأطفال ساكن، والموسم الماشي إذا حصل أنه في أي وباء من أمراض التطعيم ظهرت أنه بكون الأطفال ده كل حياتهم بكون شنو صعبة جدا جدا، لأن التطعيم أمراضه ليس لها علاج.
من جانبه كشف آدم محمد يوسف هوكر القيادي معسكرات نيرتدي لراديو دابانغا أن سكان المنطقة يعانون من الجوع وأزمة المياه الحادة بسبب قلة مصادر المياه وتلوثها، وأشار في حديث لراديو دابانغا إلى التكدس السكاني الكبير بسبب وصول آلاف النازحين الجدد الفارين من الحرب، حيث تقيم نحو 5 أسرة في كل منزل بجانب البطالة وعدم توفر فرص العمل. وفي الجانب الصحي نبه أوكر إلى انعدام الدواء مع خروج المراكز عن الخدمة وتزايد معدلات سوء التغذية وسط النساء والأطفال والحوامل، وأضاف في هذا الخصوص:
توفير غذاء لتخفيف صورة المجاعة، توفير دواء وفتح مراكز الخارجية من خدمة وزيادة المراكز واكب حجم النازحين، توفير المياه بزيادة والصيانة المصادر وتنقيع المياه.
رحب مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بزيارة مرتقبة لفريق منظمة Human Rights Watch في إطار تقريرها الجديد عن السودان، وقال عقار في حسابه على منصة إكس إنه ناقش في اجتماع مع إدارة المنظمة عبر الإنترنت تسهيل وصول فريق عمل Human Rights Watch إلى مواقع النازحين في مختلف الولايات، وذلك لدعم تقريرها الجديد عن السودان. وأكد حرص حكومة السودان على دعم عمل المنظمة لكشف الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوداني. قال أحمد توغوت ليسان الأمين العام لحركة العدل والمساواة قيادة صندل إن مؤتمر تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم سينعقد في مطلع أبريل المقبل، موضحا أن ترتيبات المؤتمر تمضي بصورة جيدة. وبشأن المعابر التي حددتها الحكومة لمرور المساعدات، قالت توغوت إن القوى المشتركة لم تخطر بالمشاركة في تأمين أي مساعدات إنسانية قادمة عبر المنافذ الحدودية. وقال إن مرور المساعدات المقترحة عبر معبر الطينة إلى الفاشر يحتاج بالضرورة إلى اتفاق مع كل الأطراف الموجودة في المنطقة، مؤكدا وجود قوات الدعم السريع بكثافة في المسافة بين الفاشر وحتى تخوم النوافذ المذكورة، بجانب وجود قوات الحركات المسلحة. وأضاف في هذا الخصوص:
والترتيبات لعقد المؤتمر ماشية بصورة طيبة، والأعمال التحضيرية مستمرة للمؤتمر، وأنا أعتقد أن هذا المؤتمر سينعقد بمطلع الشهر القادم وبهذا الترتيب نحن.
شكى المواطنون في مدينة بور السودان من أزمة حادة في البنزين منذ أيام اصطفاف المركبات أمام محطات الوقود. وقال الصحفي عوض حسن كيال لراديو دبنجا إن سعر جالون البنزين ارتفع إلى أكثر من 6000 جنيه، كما بلغت تعرفة المواصلات 500 جنيه للخطوط القصيرة والطويلة، كما يلزم سائقو المركبات المواطنين على دفع 1000 جنيه خلال الفترات المسائية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عاوزين نفهم الترمبات دي ليه الجاد متوفر شغالة والبنزين بالذات ما في. دي النقطة نحن دايرين نبحث ونشوف السبب شنو. أنا بستغرب إنه نحن الزيارات بتاعت البنزين دي تكررت في عهد الحكومة بتاعتنا، تزالوا التعريبة بتاعت الركاب لحد ياسا وضلت 500 خطوط قصيرة وخطوط طويلة كلها 500 راكب.
تشهد منطقة أم دخن بولاية وسط دارفور نزر توترات بين الدعم السري ولجنة أهلية مكلفة بإدارة المنطقة يوم الثلاثاء. وقال مواطن من أم دخن بولاية وسط دارفور لراديو دبنجا إن قوة من الدعم السري أقلقت مكاتب التحصيل والغرفة التجارية ومبنى مجلس السلم والمصالحات، مطالبة بتسليمها 50% من الإيرادات، فيما رفض المواطنون تدخل الدعم السري في القضايا الإدارية بالمنطقة. وأوضح أن المواطنين كانوا قد شكلوا لجنة عليا لحماية أم دخن بعد اندلاع الحرب في أبريل مكونة من 36 قبيلة، بجانب تشكيل لجان للتحصيل وغيرها. وأشار إلى تشكيل شرطة مجتمعية مكونة من ممثلي القبائل. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الولاية الشمالية تعديل فترة حظر التجوال لتبدأ من 11 مساء وحتى 5 صباحا ابتداء من يوم الأربعاء. وكانت عدد من الولايات أصدرت قرارات مماثلة بتخليص فترة حظر التجوال بالتزامن مع شهر رمضان المعظم، بينما تراجعت ولاية القضارف عن قرار التعديل وأبقت القرار السابق ليبدأ من 6 مساء وحتى 5 صباحا. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر: 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
دنيا دبنجا ترتقوا بالشيش
دنيا دبنجة ترتقوا بالشيش
دنيا دبنجة ترتقوا بالشيش
دنيا
دبنجة ترتقوا بالشيش
دنيا دبنجة ترتقوا بالشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وضمن رصدنا في دبنجا ردود الأفعال بشأن قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان وفتح الممرات لدخول المساعدات الإنسانية. استطلعنا رأي الحزب الشيوعي السوداني حول هذا الموضوع عبر لقاء مع الأستاذ فتحي فضل، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني. وفي البداية سألناه عن رأي الحزب الشيوعي في هذا القرار.
بداية رحب الشيوعيين السودانيين بقرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودخوله لأول مرة بعد ما يقارب العام من الحرب التي تجري في بلادنا، ومحاولة لإيقاف نيران الحرب الكارثية، تصويت 14 دولة مع القرار وامتناع روسيا عن تأييد القرار. لم يعكس يعني سواء كان التأخير في اتخاذ القرار المناسب أو طريقة التصويت، بيعكس يعني رأي المجتمع الدولي فيما يجري في السودان باعتباره يعني ما أفتكر هي محاولة، كانت محاولة منه انتظار ما يجري في الأرض أكثر من محاولة للتدخل وحل المساهمة في إيقاف نيران الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية وفتح مسارات آمنة لذلك وحماية المدنيين، اللي هو ده في تقديرنا واجب أساسي من واجبات الأمم المتحدة. لكن تثبتت كم ليت هذا يعني ما تجي كله ده من ناحية. من الناحية الثانية، في الشهر الأخير على الأقل واضح إنه هناك في اهتمام كبير أو اهتمام متزايد على من قبل المجتمع الدولي والإقليمي، وقرارات الاتحاد الأفريقي الأخيرة بتقويم لجنة رفيعة المستوى وإجراء حوارات مع القوى السودانية بتعني كذلك خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن كل هذا حقيقة لن يصل إلى ما يعني ما يتوقعه الشعب السوداني. في الأشياء الأكثر pressing يعني في عمليات النهب، الترويع واقتيال واعتقال واغتصاب المواطنين على أيدي سواء كان ميليشيا الدعم السريع أو الميليشيات الأخرى، في يعني التداعيات الحرب والتي يعني انعكست في المزيد من الفقر والجوع والمرض على مستوى السودان. وسودان الآن مرشح يعني مرشح لمجاعة في كل أطرافه، وده بيزيد من تعقيدات الوضع في السودان، خاصة والمواطنين السودانيين بواجهوا الآن التزامات وشهر رمضان الكريم.
وحول الأحداث التي شهدتها ولاية الجزيرة في الأيام الماضية، قال الأستاذ فتحي فضل:
ما جرى في الجزيرة أنا أفتكر أنه برضو نقطة أساسية بتأكد يعني فشل طرفي النزاع العسكري الموجود في السودان، من جانب انسحاب الجيش من مدني، ودي بتأكد يعني بما لا يدع من وجهنا للشك أن القيادة الحالية للجيش غير مسؤولة ولا تقوم بواجباتها تجاه حماية المواطنين. هذا من جانب. الجانب الآخر بتأكد إنه كل الكلام الذي يظهر يعني يتداول من قبل قيادات مليشة الدعم السريع سواء كان على أعلى قياداته ومثلا في السيد حميتي أو المستشارين حول إيمانهم بالديمقراطية وحماية الديمقراطيين والتحول الديمقراطي إلى آخر القائمة. البيان بالعمل واضح. يعني إذا كنا قبلنا إنه قبل التصريحات الأخيرة إنه كل الجرائم التي ارتكبت في دارفور وفي العاصمة هي تمت قبل ظهور حميتي، لكن بعد خطاباته وكلامه عن الديمقراطية والتحول الديمقراطي ما جرى في الجزيرة يؤكد حقيقة ميليشيات الدعم السريع، سواء كان في تناقض بين القيادة والقاعدة، لكن يبدو أنه إذا كان قيادة جادة فيما قالته القيادة لا تمارس سلطة على القاعدة بتاعتها، وبالتالي اللي بيدفع ثمن الأشياء دي هي المواطن السوداني العادي. وبالتالي أنا أفتكر أنه ليست هناك أي نوع من الثقة من قبل المواطنين السودانيين، خاصة الذين تعرضوا وعاشوا تجربة واحتكوا بالميليشيات الدعم السريع أو تعرضوا لسقوط الدانات وممارسات الاستخبارات العسكرية من الطرف الآخر، وبالتالي فقد الثقة مطلقة في طرفي الحرب، وبالتالي بتستدعي إبعاد عن أي حلول مستقبلية. بالطبع وقف الحرب فورا شيء مهم جدا، وذلك يساعد في حد للمعاناة، والضغط على الطرفين مهم جدا إلى التقيد بمقتضيات القانون الإنساني الدولي الخاص بحماية المدنيين والالتزام حقيقة في إعلان جدة الذي وقع عليه في مايو 2023. وده بأكد يعني بأكد إنه ما يمكن أن يعني حتى إعلان اتفاق بيناتهم موقعين عليه وما في أي طرف التزم به.
كذلك مستمعينا الكرام، أبدى الأستاذ فتحي فضل مخاوف من تدخل دول الجوار في الشأن السوداني.
الخوف الأكثر من ذلك هو منع دول الجوار بالذات من التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، وكلنا يعرف الدعم السريع يتمتع بتأييد دولة الإمارات، الجيش يتمتع بتأييد تركيا وإيران على الأقل، وفي السابق كانت الدولة المصرية أحد المؤيدين لقيادات أو جنرالات الجيش. إيقاف هذا النوع من التدخل في الشؤون الداخلية للسودان بيساعد في الحل. الشيء الآخر فيما يخص انسياب المساعدات الإنسانية، الحقيقة لن تنجح هذه المساعدات الإنسانية إلا بتكوين طرف سوداني من المجتمع المدني، يعني من لجان الطوارئ مثلا، من العاملين في المجال الصحي، كآلية فعالة تضمن حماية وتدفق المساعدات لكافة المضررين في مجمل المناطق المتأثرة ومناطق تجمعات النازحين. الشيء الأخير في هذا المجال هو مسألة رمضان وكيفية الإسراع في تقديم هذه المساعدات لشهر رمضان، ويعني متطلباته 1-2 درء خطر المجاعة في السودان.
وفي الختام مستمعينا الكرام، الأستاذ فتحي فضل عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ختم بالدعوة لتكوين جبهة جماهيرية عريضة داخل السودان.
شيء أخير بنعتقد أنه مهم جدا، وهو أنه الناس تستفيد من اجتماع بتاع مجلس حقوق الإنسان الجاري الآن في جنيفا، ودعوة لتكوين لجنة تقصي حقائق في ما يجري من السودان. نقطة أخيرة هي كيفية الخروج من الأزمة، أو في تقديرنا مهما يكون الضغط الخارجي سواء كان من المجتمع الدولي أو المجتمع الإقليمي، هذا لن يصل إلى حل الأزمة السودانية ما لم تتكون الجبهة الجماهيرية العريضة داخل السودان اللي مرتبطة بالقواعد الشعبية، ومن داخل هذه القواعد الشعبية تم القيادة الحقيقية لكتلة سودانية عريضة جماهيرية تمثل السودان داخل وخارج السودان، ويكون هي الطرف الأساسي في أي حل للأزمة السودانية أو في أي محاولة لإيجاد حل للمسألة السودانية بشكل خاص، انتزاع الحقوق الأساسية لشعبنا في الحكم المدني الديمقراطي الكامل، وإبعاد كل طرفي الحرب، وتقديم كل من أجرم في حق الشعب السوداني إلى محاكم عادلة.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تقيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين إلى هذا اللقاء على راديو دبنجا، يصحبكم فيه عمر عبد العزيز. استعادت قوات الجيش السوداني يوم الثلاثاء السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون المطل على النيل في مدينة أم درمان، وذلك بعدما يقرب من عام على سيطرة قوات الدعم السريع عليه منذ بداية الحرب. وكانت عدة جهات بينها نقابة الصحفيين السودانيين قد أعربت عن خشيتها من تحويل مباني الإذاعة والتلفزيون إلى معتقلات من قبل قوات الدعم السريع. تحدثت إلى الأستاذ مصطفى محمد إبراهيم مستشار قوات الدعم السريع، وسألته عن الاتهامات الموجهة لهم في هذا الصدد وما حدث في مباني الإذاعة يوم الثلاثاء.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وشكرا لكم لإذاعتكم الفتية إذاعة دبنجا. صوت المهمشين وصوت الذين يعني لا يجدون ملاذ آمن لتوصيل صوتهم دائما. حقيقة كل المزاعم التي أدلت بها نقابة الصحفيين غير صحيحة. نحن معتقلاتنا معروفة وحتى للجيش السوداني يعلمها جيدا، وليس لنا أي مؤثر في الإذاعة. الإذاعة عبارة عن مبنى وخرساني مكون من أسمنت وسيخ، وبالنسبة لنا لا يعني شيء أصلا. هذه المزاعم غير صحيحة، ومعتقلاتنا معروفة ومعروفة للجيش السوداني، ومن قبل يعني كم شهر للوراء ضرب هذه المعتقلات، ويعلم أن فيها فيما في داخلها جيش أسرى للجيش السوداني وضباط للجيش السوداني موجودين في هذه المعتقلات، وضربهم بالطيران وقتل منهم جزء وجرح عدد منهم. لكن في الإذاعة ليس لدينا أي معتقلين في الإذاعة السودانية.
ولكن نقابة الصحفيين قالت إنها تلقت معلومات من مصادر متطابقة أفادت بهذا الشيء، فكيف
يا أخي؟ يا أخي الكريم، كل المعلومات التي يعني يتلقونها هي معلومات غير صحيحة. مبنى الإذاعة هو عبارة عن استديوهات ومكاتب، فكيف يعني، ومعظمها مكاتب من الزجاج والأخشاب وخلافه. أنت تعلم جيدا شكل مباني الإذاعات والتلفزيونات حيكون شكله يعني غير مطابق للسجون، وغير مطابق لأنك أحبسيه شخص يعني. فكيف لنا أن نحبس مثل هؤلاء في 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 أماكن غير آمنة حتى يتعرضون إلى 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 الضرب، ويتعرضون وممكن يهربوا يعني. فليس هنالك داعي لنا أن نحبس أسرى في الإذاعة يعني.
نعم.
ما هي الفائدة من حبس هؤلاء في الإذاعة يعني؟
نعم. إذن أنت تنفي نفيا قاطعا أن يكون أي جزء من مباني الإذاعة قد تحول إلى معتقل أو احتجز فيه مدنيين أو عسكريين؟
أولا، نحن ليس لدينا مدنيين محتجزين في السجون الدعم السريع على الإطلاق. ما موجودين بداخل هذه السجون هم عسكريون يتبعون لجهاز الأمن والمخابرات، ويتبعون للجيش، وجزء منهم يتبعون للشرطة لأنهم كانوا مشاركين في هذه العمليات. وليس لدينا أي أسير في سجن خلاف السجون التي استلمناها من الجيش نفسه يعني. نحن سجناهم في سجونه التي استلمناها منهم في المواقع العسكرية التي بها سجون، فهم موجودون في هذه السجون يعني.
نعم. وليس هنالك أي أسرى أو كذا في الإذاعة، تنفي هذا الأمر تماما؟
نعم، ليس هنالك أسرى في الإذاعة.
طيب،
إذا هي عبارة عن قوة تؤمن هذه الإذاعة ومن الدعم السريع تؤمن الإذاعة منذ الإطاحة بنظام البشير في 2019. هذه القوة تتبع للدعم السريع موجودة في الإذاعة ولغاية ما انسحبت منها بترتيبات من القيادة.
طيب كنت أريد أن أسأل هذا سؤال التالي. أنت تحدثت عن ترتيبات من القيادة، ما الذي حدث بالضبط في الإذاعة؟ كثر الحديث منذ يوم أمس عن ما حدث داخل الإذاعة، فما الذي حدث بالضبط إذا أوضحت لنا؟
طيب أولا نحن بناء على قرار مجلس الأمن 27-24 الذي قضى بإيقاف الحرب في شهر رمضان تقديرا للظروف الإنسانية التي يعيشها المواطن السوداني، قواتنا أصدرت بيان وأيدت هذا القرار والتزمت بأن تقيم الهدنة في شهر رمضان. لكن الجيش كعادته بدأ الحرب في رمضان وأشعلها، وكذلك أول يوم في رمضان خرج الهدنة وطوق قواتنا الموجودة في محيط الإذاعة وضرب عليهم وابل من الذخيرة والسلاح، وهي قوة أصلاً يعني في الأصل هي قوة بالتأمين فقط للإذاعة موجودة منذ يعني صعود نظام البشير، وأصلاً الإذاعة هي لم تدور فيها معارك منذ سنة، يعني لم تدور فيها أي معارك. وقواتنا نسبة لقرار القائد بالتزامه أمام المجتمع الدولي بأن تستمر هذه الهدنة سحب هذه القوة حتى لا تدار معارك مع الجيش اللي تنسب لنا أننا خرقنا الهدنة. فلذلك نؤكد لك أن الهدنة خرق الجيش بضربه لقواتنا في الإذاعة، وجاءوا ودخلوا إلى الإذاعة ولم يجدوا فيها لا أسيرا ولا حتى أحد أفرادنا موجود في هذه الإذاعة. والإذاعة بالنسبة لنا هي عبارة عن صرح كما ذكرت في بداية حديثي، صرح مبنى خرساني لا يمثل لنا شيء، ونحن نعمل بالمعاني وليس المباني، ويكفينا أننا سيطرنا على مواقع عسكرية كثيرة جدا، وإذا كان هنالك يعني مقدرة للجيش السوداني أن يسترد عليها نسترد مواقع العسكرية قبل أن نسترد مبنى للإذاعة والتلفزيون، وهذا المبنى يعني لا ليس به أي رمزية بالنسبة لنا ولا يمثل رمزية بالنسبة لنا.
طيب يعني أنت تؤكد الآن أن ما حدث هو انسحاب من قبل قوات الدعم السريع وليس قتال وليس انتصار للجيش السوداني، هل هذا ما تريد أن تقوله أستاذ مصطفى؟
نعم، لم تدور أي معركة في مبنى الإذاعة، حتى مبنى الإذاعة الآن سليم، يعني لا تحدث فيه ولا 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 يعني تدمير. إذا كان دارت هنالك معركة لتم تدمير هذا المبنى تماما، وخرجوا منه قواتنا خرجت منه، وتقديرات القيادة أننا لا نقاتل لدينا التزام أممي للمجتمع الدولي والإقليم ومجلس الأمن، ولذلك لم تقاتل قواتنا في هذا الموقع وخرجت بكل سلام وأمان وانضمت لوحداتها وتركوا هذا المبنى الذي يحتفل به الجيش ويعتبره انتصار بالنسبة لهم. هذا هو عبارة عن مبنى مثله مثل المباني الوزارات الأخرى، ومثل القصر الجمهوري، ومثل وزارات الدفاع، ومثل وزارة الداخلية، ومثل وزارة الصحة، وخلافه المباني التي يعني نحتلها نحن الآن، يعني مؤسسات الآن في سيادية كلها في يدنا الآن ولا تمثل لنا أيضا برضو الرمزية. نحن الرمزية التي يعني نعتبرها هي رمزية هي المواقع العسكرية التي نحتلها الآن. إذا كان الجيش يريد انتصارا حقيقيا فليأتي ويحرر واحدة من المواقع العسكرية التي تم استلامها منه.
طيب الجيش قال في صفحاته وفي منابره المختلفة إنه حقق انتصار كبير جدا عليكم وما إلى ذلك، يعني كل هذا لا أساس له من الصحة؟ يعني هل يعقل أن كل هذا الإعلام الذي تحدث عنه الجيش لا أساس له من الصحة مطلقا؟
طبعا طبعا، هو الجيش لا ينطق، الجيش لا هؤلاء الذين ينطقون باسم الجيش هم كتائب الإسلاميين والإرهابيين المتطرفين الذين اختطفوا قرار الجيش والآن هم يديرون هذه المعركة في الميدان. وإعلاميا الجيش الآن ليس لديه ناطق رسمي يخرج لكي يصرح ولا بتصريح واحد، هذا ليس هو الجيش. الجيش اختطف من سنة منذ أن تم بدأت الحرب في 15 أبريل، ليس هنالك جيش لكي نتحقق من الشيء المنشور حتى نعتمده.
هذه هي كل أقاويل تتبع لكتائب البراء وكتائب الإرهابية الدواعش الذين يقطعون رؤوس البشر.
طيب ربما يقول لكم البعض أستاذ مصطفى، ربما يقول لكم البعض إذا كانت الإذاعة لا تعني لكم شيء وهي مجرد مباني، لماذا احتللتموها أصلا منذ البداية؟ هذا سؤال يعني.
نحن أخي الكريم لم نحتل الإذاعة منذ البداية. الإذاعة قواتنا هي من ضمن القوات التي تؤمن العاصمة القومية، من قوات الجيش والشرطة والأمن وخلافه. قواتنا هي تؤمن محيط الإذاعة من 2019، منذ أن سقط نظام البشير في 2019 هذه القوة موجودة في محيط الإذاعة، وفي الإذاعة تؤمن الإذاعة والمناطق حولها، ولن نحتلها أصلا يعني. نحن موجودون فيها منذ 2019، وحتى الجيش في الفترة اللي فاتت يعني لم يدير أي معركة معنا في محيط الإذاعة على الإطلاق.
نعم.
لم نحتل الإذاعة من قبل أصلا. نعم.
طيب هل انسحبت القوة كاملة دون أن يصيبها أي شيء؟ يعني قواتكم التي كانت في الإذاعة انسحبت بصورة كاملة دون قتيل أو أسير أو أي شيء؟
نعم طبعا انسحبت كاملة، وهي قوة بسيطة جدا، قوة للتأمين فقط، لتأمين موقع وليس يعني متحرك ليقاتل. قواتنا هذه قوة للتأمين وموجودة من السابق، موجودة في محيط الإذاعة ومؤمنة هذا الموقع وموجودة به، فانسحبت كما هي، والآن انضمت للقوات الموجودة مرابطة في حول المهندسين ومحاصرة سلاح المهندسين.
طيب على ذكر سلاح المهندسين، الآن يعني ما حدث في الإذاعة وفق رؤيتكم ألن يكون له أي تأثير على مجريات الأحداث والمعارك في أم درمان وفي العاصمة بشكل عام؟
نحن من جانبنا لا تأثير علينا في عملياتنا الإذاعة وخلافها من المؤسسات، إذا استولى عليها الجيش أو خلافه لا تؤثر في عملياتنا، وعملياتنا تسير بطريقة منتظمة جدا ووفق ما مخطط له من القيادة العليا. استلام الإذاعة لا يعني بالنسبة لنا شيء، الإذاعة هي تطل على النيل، بعيدة جدا من حتى المواقع العسكرية، يعني بعيدة من المواقع العسكرية، ليس لها أي معنى بالنسبة لنا. وهناك مؤسسات كثيرة أمثال الإذاعة، يعني إيش معنى الإذاعة؟ فأنا استغرب جدا لجيش بعمره 100 عام يحتفل بتحرير مبنى خرساني مساحته لا تزيد عن 5000 متر، يعني استغرب جدا. فما باله إذا استرد سلاح المدرعات، ولا استرد سلاح الاستراتيجية، ولا استرد اليرموك، فما باله يعمل ماذا يعني إذا استرد هذه المواقع؟
نعم.
فهذا لا يفرح كثيرا يعني.
نعم، منذ الأمس طالعتنا صفحات تابعة للجيش أو مؤيدة للجيش تقول أن الاستيلاء على الإذاعة سيكون نقطة انطلاق إلى بقية الخرطوم، كيف تنظر إلى هذا الزعم أو هذا القول؟
طبعا هي الحرب أخي الكريم فيها منتصر وفيها مهزوم وفيها كل السيناريوهات واردة، لكن نحن ترى ترتيباتنا لمقابلتهم في أي موقع من المواقع الأخرى يعني جاهزة، عندما يأتوا سيدونا إن شاء الله جاهزون لهم. لكن أقول لك هذه الإذاعة، إذا هم بيفتكروا أنه فيها رمزية بالنسبة لهم، هذه الإذاعة هي إذاعة لدولة 56 وليس بها، أو الشعب السوداني لم يجد نفسه في هذه الإذاعة، هذه الإذاعة تبث فقط أغاني الطنبور لدولة 56 وليس بها ثقافات يعني متعددة للشعب السوداني، الثقافات متعددة تبث عبر هذه الإذاعة، هذه الإذاعة هي حصريا لمجموعة معينة وتديرها بطريقة معينة، وحتى العاملين فيها هم من جهات معينة ومكونات اجتماعية معينة، حتى العاملين فيها في هذه الإذاعة. لذلك أخي الكريم نحن هذه الإذاعة في ظل التكنولوجيا العالية لا تمثل شيئا، فالآن أنت تتحدث معي عبر إذاعة، وهذه الإذاعة قد تبث من أي موقع من المواقع في العالم، فلا تحتاج إلى مباني هذه الإذاعة في ظل ظروف التكنولوجيا المتطورة الآن. يعني
ربما يعني يقول البعض تعليقا على إجابتك الأخيرة أن الإذاعة تحوي أغاني وألحان من تراث الجراري وغيرها من التراث والأغاني في كردفان ودارفور وغير ذلك، وأنها تعكس هوية كل السودان، يعني هذا ربما يتبادر إلى بعض الأشخاص عندما يستمعون إلى إجابتك الأخيرة.
هم يقولون ذلك، لكن الإذاعة في الآونة الأخيرة أخي الكريم، هذا كان في السابق قبل 89، لكن بعد 89 هذه الإذاعة تحولت إلى إذاعة لتنظيم إرهابي، تنظيم الإسلاميين، يعني أدارها التنظيم بالطريقة يعني بجدارة، وحولها إلى تنظيمه إلى حزبه، وتبث كل الأنشطة الحزبية الخاصة بهذا التنظيم، الإذاعة والتلفزيون في السودان، وأنت تعلم ذلك، أصبحت ليست إذاعة قومية لكل الشعب السوداني.
لذلك أخي الكريم هذه الإذاعة بالنسبة لنا لا تمثل شيء على الإطلاق بالنسبة لنا، لأنها عبارة عن مبنى خرساني وما يبث فيه يعني لا يمثل كل الشعب السوداني من أغنيات ولا من ثقافات، لا يمثل الشعب السوداني كله، يمثل جهة معينة. الشيء الثاني اللي أكد لك أننا حرصا على المكتبة الصوتية في الإذاعة، هذه الإذاعة تم انسحاب منها وبكامل هيئتها التي استلمتها يعني قواتنا منذ 2019 موجودة فيها، وسحبوا منها وتركوها كما هي، لم تصاب بأذى على الإطلاق هذه الإذاعة، لأن قواتنا أيضا مثقفة وواعية وتدرك ماذا بداخلها، لأنه ما بداخلها ليس للعصابة التي تدير هذه الحرب، بل هي الملك الشعب السوداني.
طيب أستاذ مصطفى، سؤال أخير، الآن فيما تبقى من رمضان والشعب السوداني يعاني والمجلس الأمن ناشدكم وناشد الجيش لعقد هدنة في رمضان، ما هل أنتم مستعدون للاستجابة لهذه الهدنة؟ هل ستواصلون العمليات العسكرية في رمضان؟ ما الذي ستفعلونه فيما تبقى من شهر رمضان؟
من جانبنا نحن ملتزمون بقرار مجلس الأمن، ملتزمون دون أي شرط، ملتزمون بهذا القرار. لكن أخي الكريم عندما يعتدي علينا لا يمكن أن نضع يدنا في خدنا ونجلس ونتفرج، فلا بد أن نرد عليهم. لكن نحن نحس بمعاناة هذا الشعب، والجيش لا يحس بمعاناة هذا الشعب، ويقاتل دون أن يحس بهذه المعاناة. وبل أصبح الآن القرار ليس بيد الجيش، بل أمس صرح علي كرتي أمير الحركة الإسلامية بالسودان وقال بالحرف الواحد لا هدنة مع الدعم السريع، بإشارة واضحة ودليل واضح على أن هذه الحرب يديرها النظام الإسلامي في السودان، وهذا يشكل خطر على المجتمع الدولي والإقليمي، لأننا نعلم جيد أنه هنالك التمدد لهذه الشعب الإسلامية الفاسدة وتصدير الدواعش إلى دول محيطة أو يعني جارة للسودان، سيشكل خطر على مجتمع دولي وإقليمي في المستقبل، وهم يرون بنفسهم في مقبل الأيام، وماذا يفعلون هؤلاء الدواعش؟
نعم، أستاذ مصطفى محمد إبراهيم مستشار قوات الدعم السريع، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات لراديو دبنجة.
شكرا، شكرا جزيلا، شكرا لكم.
شكرا للأستاذ مصطفى محمد إبراهيم مستشار قوات الدعم السريع، والشكر لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. كان معكم عمر عبد العزيز، في أمان الله.
الأعزاء متابعي راديو دبنجة على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجة، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجة.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات وجود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وحنتناول خلال هذه الحلقة الأوضاع الإنسانية في معسكرات النازحين في نيرتتي بولاية بصرة دارفور، وحنستضيف الأستاذ آدم يوسف أحد قيادات النازحين بمعسكرات نيرتتي ورئيسة اتحاد المرأة بمعسكرات نيرتتي أيضا. وحنبدأ بالأستاذ آدم يوسف، وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجة، وعايزينك تورينا تفاصيل معاناة النازحين هناك.
نحن في معسكرات نرتتين وعاني معاناة صعبة شديد طبعا الجوع المجاع التقدس السكاني الكبير في دائرة نرتتي بطالة وقياب فرصة أمل.
طيب في الجانب الصحي الوضع كيف؟
قلة وضعف مصادر المياه والتلوث الذي يسببه انعدام الدواء مع خروج المراكز عن الخدمة. حالات التغذية وسط الأطفال والنساء والحوامل. ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
طيب مطالبكم شنو؟
توفير غذاء لتخفيف صورة المجاعة. توفير دواء وفتح مراكز الخارجية من خدمة وزيادة المراكز تواكب حجم النازحين. توفير المياه بالزيادة والصيانة المصادر وتنقيع المياه ليصبح سلة الشرب. توفير مواد الإيواء للنازحين القدماء بسبب تقاسمهم مع إخوانهم الجدد وتوصي الأسرة والضائقة المعيشية الذي أجبرتهم بإدخال مواد الغذائية لسوء التوفير للمطالبات الحياة. إفشاء روح السلام والمحبة والقبول الآخر والتسقيف عبر تفعيل الورشة الحادثة. نطالب من المنظمات الإنسانية تدريب الشباب في مجالات سبل كسب العيش ومساعدة والتمويل لمشاريعهم. تفعيل دورة المرأة في المجتمع في داخل المعسكرات أو داخل المدن. تدريب سقار المزارعين وأصحاب حرف اليدوية وتوفير الأدوات والمعدات والأدوات اللازمة لذلك. كما نعلم أن النازحين في دائرة نرتتي هم نازحين لفترة من 2003 حتى الآن أصبحت التنافس بصورة أكبر لمقومات الحياة إضافة إلى النازحين الجدد الذي يعيشون على أكتاف إخوانهم القادمين بالمعسكرات. النازحين في نرتتي وأحياء مدينة نرتتي رغم المعاناة الذي يمر بهم بمنذ وهم وعدد توفير القضاء والخدمات الأساسية مما نتج إلى حدوث صورة من صور المجاع مصاحبة الكارثة.
وهل في نداء توجهه للمنظمات بشكل عام؟
نداء عاجل لكل المنظمات الإنسانية. النازحين بكل فترات نزوههم حتى الآن. سكان الأحياء في حالات الطوارئ لأن النازحين الجدد المنزل واحد في داخل المدينة يكون فيها 4 أسرة و3 أسرة و5 أسرة في برمة واحد ده في داخل الأحياء. أيضا في داخل المعسكرات النازحين بنفسه الكيفية. عاجل منظمات العاملة في مجال الإنساني ومنظمات الدولية عاجل للدخول في مدينة النرتتي. يجب إعطاء الإيواء لخدمات الأساسية كغذاء والعلاج والمياه. وهذه الخدمات لابد أن يتوفر بأسرع وقت ممكن. إذا لم يتحقق فهذا ينذر بالمجاعة والكارثة الإنسانية بدائرة النرتتي. الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية عاجل للدخول في داخل مدينة نرتتي. وأنا أوصي وكل من يستمع معسكرات النرتتي ومدينة نرتتي في المجاعة وفي كارثة لما وصلت المنظمات في خلال فترة حتى لحد بعد رمضان.
ننتقل الآن لرئيسة اتحاد المرأة في معسكرات نرتتي للحديث عن أوضاع النساء وأوضاع النازحين بشكل عام.
شاكر ومقدر لإتاحة الفرصة لراديو دبنجا. أنا مسؤولة المرأة النازحين بمعسكرات نرتتي. نحن النازحين في معسكرات نرتتي الآن نعاني مشكلة كبيرة. المشكلة الأولى نحن نعاني مشكلة غذائية ومشكلة صحية. المشكلة الغذائية نحن مجرد ما حصل اندلاع الحرب بين الحكومة وقوات الدعم السريع من يوم 15/4 لتاريخ يومنا هذا حصل أنه كل المنظمات الإنسانية اللي كان عاملة وقفت نشادها، وما حصل أنه تاني يوزوا لأي نازح يعني إخاسة، والنازحين قبل كده اعتمادهم الكل كان على مواد الإخاسية. أيضا المنظمات اللي كان عاملة في مجال الحقل الصحي الآن أصبحوا يعني ما بيملكوا ولا يعني حبة بندون ساكت للصداء أنه عشان يدوا لأي مستفيد. والمشكلة الكبرى نحن الآن في المعسكرات حصل أنه الناس اللي كانوا في مدن سابقا في زالنجي وفي النيالة وفي جنينة وفي الفاشر وحتى الخرطوم وفي شمال كردفان، الناس دي نزحوا كل جو هنا، والآن الناس دي ساكنين مع الأسر وجزء منهم ساكنين في المدارس، والآن الناس دي ما بملكوا شيء يعني. لما جو نزلوا كان يعني النازحين قاموا وقدموا لهم مساعدات، والآن يعني أصبحوا النازحين هم ذاتهم بحد ذاتهم ما بملكوا شيء. والآن ودي الغذاء ودي صعب جدا جدا، وودي صحي، وخاصة للنساء في سن الإنجاب والأطفال في أعمارهم دون الخمسة سنة، لأن الأطفال دون الخمسة سنة الآن يعني أكثر من 30% من الأطفال مصابين بسوء التغذية، وسوء التغذية يعني هي المرض أنه تؤدي لإنقراض حياة الأطفال. المشكلة الثانية المشكلة بتاع النساء في سن الإنجاب وخاصة النساء الهوامل، الآن ما في أي يعني مساعدات من قبل الصحة، أنه قبل كده كانت تقدم للنساء الهوامل كان مواد حديدية وكده، والآن أصبح أنه المادة الحديدية ده ما في، لأن المنظمات أصبحت ما بتملك أي حاجة يعني. فمشكلتنا بجد يعني مشكلة كبيرة، وبنحتاج نحن أنه للمساعدة آجلة. إذا حصل أنه نحن ما يعني ما جاتنا أي مساعدات إنسانية غذائية أو صحية، بجد أنه نحن يعني لفترة قدام شهر بنقع في كارثة كبيرة. المشكلة الثانية مشكلة بتصحة الأطفال، يعني الآن منذ اندلاع الحرب لتاريخ يومنا هذا، يعني سابقا أنه الأطفال كان بأخذوا التطعيم، وأمراض التطعيم هي الأمراض يعني اللي بتسبب لوفيات الأطفال، والآن يعني ما في أي خدمات بتاع التحسين، يعني خدمات التحسين الآن كلها معدومة، ما في أي طفل الآن أخذت ولا جرات شلل الأطفال ساكت. والموسم الماشي إذا حصل أنه في أي وباء من أمراض التطعيم ظهرت أنه بكون الأطفال ده كل حياتهم بكون شنو صعبة جدا جدا، لأن التطعيم أمراض ليس لها علاج يعني إلا بالوقاية، ونحن الآن أصبحنا ما نملك ولا أي لقاح يعني في كل المناطق بتاع دارفور الآن يعني، وخاصة في نرتدي ودارفور الآن معسكرات كلها يعني مشكلتهم مشكلة كبيرة يعني، لأن كل المعسكرات أصبحت ما بتملك حاجة يعني. الآن نحن لفترة 12 شهر ما في أي مساعدات إنسانية، والمنظمات الموجودة ذات من في 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 المدن الموجودة اللي حصل أنه ما مشت نشاط مجمد، لأن الكانوا بملكوا ذات حصل أنه يعني سلبهم المناطق اللي حصل فيه الحروبات يعني كل سلبهم ما بيملكوا حاجة حسي يعني، هم كلهم مكتوف الأيدي لأسباب ده يعني. إحنا نناشد أنه يعني توصلوا رسالتنا للعالم أنه على الأقل يعني نحن خليه يقدموا لنا مساعدات إنسانية، أهم حاجة أنه عشان العالم ده يعني ما تحلق كله يعني. فده الغرض مننا، ويعني إن شاء الله نتمنى أنه رسالتنا توصلوا آجلا فآجلا، أنه عشان نحن بتجينا المساعدات الإنسانية. والحاجة الثانية يعني السوق المواد الغذائية يعني غالي جدا جدا، الموجود غالي، والناس الآن ما بملكوا شيء يعني، أنه عشان يقدر يعني زوج يقدر يتحصل على شيء يأخذه، لأن الناس ما عندهم حاجة يعني. سابقا أنه يهودا الناس كانوا بيتحركوا شغالين وكده، والآن شغل الناس يشتغلوا ذاته ما في.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ آدم يوسف أوكيرو أحد قيادات النازحين في نيرتتي، وأيضا بنشكر رئيسة اتحاد المرأة في المنطقة على الإفادات المهمة حول الأوضاع الإنسانية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم لكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مارس 2024. تنسيقية القوى الوطنية برئاسة مالك عقار تعلن أزمها التوقيع على ميثاق سياسي مع القوات المسلحة. برنامج الغذاء العالمي يحذر من تعليق مساعداته لنحو 1.2 مليون لاجئ سوداني. طوارئ الخرطوم تؤكد عودة بعض المطابخ في ظل ندرة المواد الاستهلاكية ومضاعفة أسعارها. ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى نحو 8.4 مليون. مخاطر تحدد حياة الأطفال والحوامل في نيرتتي بولاية وسط دارفور بسبب عدم التحصين. توترات في منطقة أم دخن بوسط دارفور بين الدعم السريع ولجنة أهلية محلية. لجان مقاومة مدني تشكو من أزمة المياه والكهرباء واستمرار انقطاع شبكة الانترنت والاتصالات. أزمة حادة في البنزين في مدينة بور السودان واصطفاف المركبات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود وارتفاع تعرفة المواصلات. المدير السابق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون لقمان أحمد يدعو لنقل المكتبات الصوتية والمرئية داخل مباني الهيئة إلى مكان آخر في ظل الحرب الحالية في المنطقة. أحمد تقد القيادي بحركة العدل والمساواة جناح صندل يتهم وزير المالية جبريل إبراهيم باستقلال موارد الدولة لبناء قوات عسكرية جديدة. أحمد تقد لراديو دبنجا القوات المشتركة في دارفور لم تخطر حتى الآن بمشاركتها في نقل المساعدات للمتضررين. المبعوث الأمريكي يؤكد على حضور الصوت المدني في مفاوضات إيقاف الحرب عقب لقائه بوفد تنسيقية القوى المدنية تقدم. تقدم تقول إن أطروحات المبعوث الأمريكي تطابقت مع رؤيتها بشأن أهمية توحيد المبادرات الدولية لإنهاء الصراع في السودان. المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية تتفقد مستشفى عثمان دقنة وتتأحد بتوفير النواقص من الأجهزة والمعدات الطبية وتدريب الكوادر الطبية في السودان. مراكز الطوارئ الاتحادية تعلن تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في عدد من الولايات. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.